يقال هذا مستثنى من قول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ. إذا لم يقرأ فهذا لم يخالف الإمام. وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قول عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. فكما استثني بمثل هذا الحديث وجعلنا صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف ينضم إليه فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يلتفت وراء نفسه إذا وسع. هذا تفصيل الكلام على هذا الحديث.
المقارنة
منيحة، المقارنة
صحيح أن الحديث الوارد في هذه الصلاة
ضعيف. صلاة السابيع، صلاة السابيع حقيقة اختلف علماء الحديث فيه خلاف كبير، ففيه من قال انه حديث موضوع، وفيه من قال انه ضعيف، وفيه من قال انه حسن، وفيه من قال انه صحيح. ولا اريد ان قال شو الفرق بين الحسن والصحيح، وانه كل من الحسن والصحيح ينقسم الى حسن لذاته وإلى حسن غيره، والصحيح ينقسم إلى صحيح ذاته والصحيح غيره. لكن المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشتط عن الصواب بعيدا، ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول. إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال انه حسن وبين قول من قال انه صحيح، وهذا هو الراجح عندنا. والصحه جاءت من طريقين اثنين او من وجهين اثنين. الوجه الاول ان حديث صلاه التسابيع جاء من طرق في سنن ابي داود وغيره كتب السنه، يقول فيها أهل العلم من الحديث يشد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب، وإنما فيه بعض من تكلم فيه حفظهم. فسوء الحفظ يؤمن خطأ بمجيء شاهد له، فكيف وقد جاءت شواهد لحديث صلاة التسابيع؟ هذا هو الوجه الأول. والوجه الآخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف، ومما روى هذا الحديث ألا وهو عبد الله بن مبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. ولو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحا لم يعمل به. فإذا الصواب مما قال العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته، وذلك أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة 75 تسبيعة، في القيام 15 وفي بقية الأركان 10 يكون مجموع 300 تسبيعة، فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث الكريم آنفا. غيره تفضل.
بعض الأئمة في صلاة الفجر
يكون
يبكي الإمام
يبكي أم يتبارك
يبكي نعم، ويقف في بعض المرات عن القراءة، يقف في بعض المرات عن التسبيح، لذلك يصير في ضجة من المصلين بعد الصلاة. ما رأيك؟
والله ما فيش رأيك. إذا كان يبكي خشوعا جزاه الله خيرا.
خشوعا
نعم
هو خشوعا الإنسان اللي أنا بأرسل بصلي وراءه ببكي حقا أنه خشوعا في صلاة الفجر.
الحمد لله
لا حقيقة أنه خشوعا.
ذلك ما نفقده اليوم كثير من الكفار ومن الأئمة. وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي يقول للراوي عليه السلام ورحمة الله كان له عزيز كأزيز المرجع عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز المرجع لما يجري. فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه. أما إذا كان لا سمع الله رياء هذه مشكلة كبيرة. لذلك قلت يبكي أن يتبارك إذا كان يبكي فهنيئا له. الحمد لله. طيب
إذا الإمام قال في صلاة الفجر ورفع يده المأموم كان عادته انه يقف في صلاة الفجر فالمأموم لازم يرفع يعني إذا مثل يتابع الإمام في الصلاة.
أي نعم إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جكرا وتعصبا ينبغي متابعته.
لازم يتابعه
للحديث السابق. وهذه الحقيقة مسألة في هذا الخطر. فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه. ركن مش واجب فقط ليس ركن أو سنة. لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. لو أن رجلا صلى الفرض جالسا وهو يستطيع القيام صلاته باطلة بخلاف النافلة. فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها النصف من صلاة القائم. أما الجلوس في الفريضة غير المرض ولا عذر فالصلاة باطلة. مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهو الأصحاء كلهم أن يفكروا جالسين معه. تحقيقا لهذا المبدأ العام إنما جعل الإمام يهتم به. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحله في عضده وحال صلاة الظهر فصلى بهم جالسا من شدة الصدمة لم يستطع عليه السلام فلاحظ عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفه ينحدون قيامه، لأن هذا هو المفروض أولا، والمعهود أنه ينحدون خلفه على الصلاة دائما قيامه. فأشار إليه وهو في الصلاة أن يجلس فجلس. لما صلى قال عليه السلام: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم. إنما جعل الإمام المصلى به إذا كبروا يكبرون إلى آخر الحديث. فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور، لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا، لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما اتباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله إذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا لم يكن هذا على سبيل التهديد للإتمام به، وإنما كان هذا على سبيل التمثيل. وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا، يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به. ونحن نعلم مثلا أن إمام إذا نسي التشهد الأول فقام، على المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله، فإن تذكر رجع، وهذا له تفصيل علي أذكره قريبا، وإن لم يتذكر مضى استمر قائما، فقد ترك هنا التشهد جلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ، ونتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور. وهكذا تفرد كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة، فإذا كان إمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نقابله. أما كما قلنا آنفا إذا ترك السنة إما هملا وإما تعصبا، نحن مثلا نجد كثير من الأئمة يصلون المذهب الشافعي لكنهم لا يتورطون في التجاوز الثاني، هم لا يريدون التجاوز لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام. هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه، فهو متهاون متكاسل ليس معذورا. القاعدة إذن بما كان معذورا من المخالفة تبع عليه وإلا فلا. بسم الله.
فيسكت ويصب 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 نحن نصليك لكن كسلا عجلتا يستر بس الناس مع الأسف
وما كان معودون كانت نصرة على أن ونصف الذهب في التنمى كمينة يعني نص السيسة بعد السيدة بآيتين ثلاثة بعد السيدة ويقرأ الدائر برضو ما يكمل يقرأ النص أو الله
سبحان الله كيف انحرف الناس عن بسم الله ومتصلتوا عقولهم على الأحكام يعني بتوهموا أنه السر في سورة السجدة آية سجدة وبس بينما هو الأهمية في كل سورة ما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا ينفي أبدا أن تقرأ آية سجدة دون السورة كلها.
سمحت فقلنا بالنسبة للاهتمام بمسبوق إذا أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة فرغ منها فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق؟ والرد على الحديث إنه أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا.
أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه
على تفسير الحديث
أنا عارف قصدك بس
تعميم الحديث بأنه جائز
نريد أن نحسن اللفظ على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بجماعة ثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمهتدي. حديث أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابي الذين كانوا يصلوا معه ألا رجل يتصدق على هذا في رواية تجر على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه. هذا الحديث يتوهم كثير من الناس لأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم. اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدمهم أحدهم ويصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. حجتهم في ذلك هذا الحديث. هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا فيها آنفا. لماذا؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأة منه بل وبحظ منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم أشعر فيها. هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل فصلاته صلاة نافلة وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة.
والذي يوضح هذا ويمكن أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم أن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه. الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه، ونحن نفهم من كلمة الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير، فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة 25 أو 27 درجة هو بلا شك الغني، وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير، فهذا الذي تصدق عليه قد صلى فريضة مع الجماعة، هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه. فالآن لما يدخل ثلاثة أربعة من المسجد فاتتهم الجماعة جميعا، فتقدمه أحدهم مين المتصدق عليه؟ نعم كلهم فقراء. ليش؟ كلهم فاتتهم الجماعة، فاتهم 27 درجة. فإذا جبنا الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هذا في الواقع تحميد الحديث ما لا يتحمله. وأوضح شيء هو أن يلاحظ متصدق ومتصدق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعة لأنهم كلهم مفترضون، بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه. لهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى جماعة مشروعة؟ قالوا نعم، وهذا هو الدليل. أو من صلى الفريضة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة؟ الجواب نعم، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة، أي يؤمهم في صلاة العشاء. كانوا يعرفونه أنه أفقههم وعلمهم وأقرأهم، ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء. قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هي له نافلة وهي له فريضة، فمعاذ كان قد صلى فعادها فهذا يجوز. كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة. وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخير المعروف اليوم في ذلك المكان، صلى صلاة الفجر لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام أولستما مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحضر الرسول ألا رجل يتصدق على هذا الرسول معه صلى معه نفس الصلاة نافلة. كذلك من أدلة على هذه السورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة في رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. فإذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة باختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد قد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة أو بركعة فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق؟ الجواب لا. والسبب أن جماعة ثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار. وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجد الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكان تعليم الحاجة في سفره فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلق يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة. فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنه يصلون عظم عليه الأمر فعلم التصفيق تنبيه الإمام لأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعهم واقتدى هو المغيرة. لما سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة ثالثة وكذلك المغيرة. هنا كان بإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو نبي لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول بعد الصلاة نبه المغيرة أنه كان عليه أن تقتدي به بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأنه صار في نفوسهم شيء ولأول مرة في حياته مع الرسول عليه السلام هكذا تصنعوا أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة. وهذا مع أنه هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر ان يقدموا من بينهم ان يليقوا الامام. الشاهد انه هنا كانت المناسبه لتشريع جماعه ثانيه باي صوره من الصور، فلم يقع شيء من ذلك. لهذا يكون الجواب ان لا يقتدي هذا الداخل، وانما يصلي منفردا كما كان شأن السلف، كما روى أبو بكر بن أبي شيبة المصنف عن الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتكم الصلاة مع الجماعة صلوا طوالا. وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين. والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء، وهو أن يتهاون بالمسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا. وأنا كما ألمحت هذه فأنا أعرف هذا من نفسي، إنما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة. كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن صلي جماعة أو ثالثة. وعلى العكس من ذلك لما قام بنفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى، لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أشارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، ونستأذن رب البيت سبحانه وتعالى.
أحسن
المصلي
يستطيع أن يصلي الصلاة ولا يستطيع أن يسجد، يعني ممكن يركع بس ما يقدر يسجد مثلا ركع أو شيء، فيصلي قائم على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي.
لا ما لم يستطيع القيام يصلي قائم.
كويس.
بعدين بيركع ويسجد إمام برأسه ويجعل سجوده أخر من ركوعه.
كل قيام. ما في عملية سجود الكرسي وعلى.
ما في عملية إيه؟
ما في يعني يجلس على الكرسي أو إنه.
شو سبب من الجلوس؟ لا حق قيام، لا حق ركوع، ولا حق سجود. لكن الإمام في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة. أما إسقاط القيام فهذا لا وجه له إطلاقا. ولا لقاعدة اتقوا الله ما استطعتم. فهو يستطيع القيام فلا يجلس. يستطيع الركوع فيرفع. لا يستطيع السجود فلا يسجد. لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أفضل من الآخر.
يعني في هذه الحالة يومي وهو راكع يعني أو يقوم يعني ينهي ركوعه يتم ركوعه بعدين يلتصق القائم ويومي براسه.
طبعا لا بد من قضية يرفع راسه من الركوع لا بد من الركوع، لكن ما بده يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بده يجعل سجوده وهو غير ساجد، يعني غير واضح يرفع على الأرض لأنه لا يستطيع كما هو الصورة، فبيجعل انخفاضه قد نسميه انخفاضه في الركوع اللي هو السجود. أنت يمكن بتلاقي كثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا، بتلاقي يعني ولا مؤاخذة مؤخرته تعلو رأسه، عرفت كيف؟ والسنة كما تعلم أن يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما، فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد فبيسجد بجعل سجوده أخفض من الركوع الشرعي بس هيك
على هيئة الركوع
على هيئة الركوع ما في مجال غير هيك.
شيخنا بارك الله فيك سؤال ولعله للجميع كثير من الناس
عفوا خطر في بالي شيء له علاقة بالسؤال السابق كلامك
لا
اسمح لي بالملاحظة الآن خطر في بالي شيء هو يستطيع أن يقعد
لا
كمان ما يزيد أردت أن أقول بالاسم الذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد يقعد وينحني فالخير هذا الذي أردت أن أقوله انظر يا رب الملك
أقول بأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة الصبحية أم كانت جهرية بأنها واجبة يعني على المأموم
أيوه
ويستدلون بذلك أو على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته كذلك إلى آخره.
نعم.
ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ولكن حجة هؤلاء قولهم لأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ينصت الانصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة على شك ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على الصواب فنريد بارك الله فيكم توضيحا بهذه المسألة الفقهية ومن المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجه الصحيح بارك الله فيكم.
أحسن جزاكم الله خير. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم هناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما يقول بوجود السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت الصلاة هذه سرية أو جهرية وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المبتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ولا شك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه
أن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه، ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق. فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية، لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة. أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الاستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له لا يغني عن الإنصات، لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدرويشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه ويسبح هو عم يسمع، فهو مستمع لكنه غير منصت. ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته، فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به، ومن ناحية أخرى يقول أنا أسمع، لأن هذا السمع لا يفيده، لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقال تعالى: فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم القرآن الكريم. فهذه الآية إذا توجب على من كان وراء الإمام إذا كان يسمع قراءته أن ينصت له، سواء كانت هذه القراءة بالفاتحة أو بغيرها. أما الاتجاه في الحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو احتجاج بالعموم، وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها. حقيقة الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن، بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب، فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء: العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام محفوظ، أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يفسر قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء بالتفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ في هذا الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهلية، فتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المبتدي وهو يسمع قراءة الإمام، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا، فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد انت المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي. هذا قلب وظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة، وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسل لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابه. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا يقرأ المبتدئ. لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي، مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا. لماذا؟ يسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقولة. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون يسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لكن يسكت من مرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت شيء بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. هذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهري واقرأ في السري. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بنظر السليم، أن الإنسان لما يسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. هذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. كيف؟ استثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب، كما ذكر ذلك في كتاب صفة الصلاة، لا يعني وجوب القراءة. ويوضح ذلك رواية في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح قوله عليه السلام إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب. هذا الاستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة، لأن الاستثناء الذي يبيح جزءا من المستثنى منه وقد نهى عن كل شيء هذا الاستثناء إلا ذلك الجزء. فكما نعلم جميعا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه وإنما يفيد جوازه، كما في قوله تعالى مثلا فإذا حللتم فاصطادوا. فقوله فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاج الذي كان محرما ثم تحلل يجب عليه أن يصطاد، وإنما يعني هذا النص أن ما كان محرما عليه من قبله أصبح جائزا له بعد أن تحلل. كذلك هنا لا تفعلوا أي لا تقرأوا، هذا نص عام ينهى فيه الرسول عليه السلام من كان خلفه يقرأ لا تفعلوا. ثم أدخل فيه تخصيصا فقال إلا بفاتح الكتاب. هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة، وإنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام بهذا الحديث الصحيح. ويؤكد أن هذه القراءة التي سمح بها عليه السلام ليست من وجوب رواية أخرى وهي دقيقة جدا ولطيفة، إلا أن يقرأ أحدكم في هذا الكتاب. فهذا التعبير يعني أنه إذا واحد ما قرأ معلش، وكمان قرأ معلش. ولذلك قلت أن هذا الحديث إنما يفيد جوازا مرجوحا فضلا عن أنه لا يفيد الوجوب. ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يفيد أنه قال لما قال عليه السلام ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ باختصار هذا الحديث يفيد الجواز ليس الوجوب، والجواز الجواز مرجوح، ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان فيه يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة، والله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق. نعم،
أسئلة النساء اللي طلبها رب البيت.
هذا نشوف يا أخي.
عن عملية تصفيف الشعر للنساء.
عملية
تصفيف الشعر
تصفيف. أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك اللي بيسموها شو بيسموها
لوتفيرة،
فهذا طبعا لا يجوز، لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها، لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة. فإذا فعل ذلك في بيتها وبصنع يدها أو مثلا أمها أو أختها فهذا ممكن أن نقول بجواز، إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنع الشرع مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكا وواقفا، بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها. ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكونوا من المستهترات بالصلاة، أو ممن لا يبالي بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا. فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقعا جامدا، بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر، لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر. فلو كان التصفيف بالتسريب وبمثل بعض اللوالب هذه ما أدري ماذا أسميها، نعم
لفافات
لفافات شعر، هذا لا